قال حدثنا الأنصاري الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري والأنصاري شيخ البخاري وآخر ما هو هذا إذا قال البخاري الأنصاري ناسي اسمه محمد بن علي أو هكذا وهذا الأنصاري إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن الكذاب قال أخبرنا مالك ابن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو أيوب السختياني عندكم كذا؟
نعم.
عن محمد بن سيرين أبو بكر أفضل آل سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وابن عمر عندكم إيش؟
عمر
وابن عمر وذي اليدين كذا؟
نعم.
هنا جعل الواو مع الراء كأنه ابن عمر. طيب هذا الحديث فيه ايش؟ فيه ان الذي يسلم من ركعتين سهوا فإنه يسجد بعد السلام. فإنه يسجد بعد السلام. والذين يقولون أنه سجد لأجل الزيادة يقولون زاد هنا إيش؟ السلام. زاد السلام. ولكن نحن نتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومتفق عليه. واختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. واستدلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. أهل الكوفة يريد به أبو حنيفة. وقال وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به. وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا كان ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والناس في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد كملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وتكلم الناس معه وما أعاد الصلاة. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أنه عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها يعني يعيد. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت. وليس هكذا اليوم. ليس لأحد يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. ما شاء الله.
حتى اليدين ما تكلم إلا بعد السلام. يعني هل يقال أنه تكلم داخل الصلاة؟
هو تكلم عامدا لكنه حجة الإمام أحمد سيأتي الكلام هنا على أنه هذا يعني تزاد وتنقص ما تم الأمر. لذلك يقول من تعمد الكلام يعيد الصلاة. يقول هنا: قال صاحب آثار السنن: ما محصره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاضرا في حادثة اليدين، فقد وقع في رواية الشيخين وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، فحضوره في تلك الحادثة يدل على أن كانت حين كان الكلام مباحا في الصلاة، لأن عمر بن الخطاب قد حدث به تلك الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفعل فيها بخلاف ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين. أخرج الطحاوي في معاني الآثار بإسناده عن عطاء قال: صلى عمر بن الخطاب بأصحابه فسلم في الركعتين ثم انصرف، فقيل في ذلك فقال: إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأكتابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات. قاله: وهذا مرسل جيد. قلت: ليس هذا مرسلا جيدا، بل هو من أضعف المراسيل. قال عطاء: قال حافظ الذهبي في الميزان في ترجمة عطاء، قال أحمد: ليس في المرسل أضعف مرسل حسن وعطاء، يأخذان عن كل أحد. انتهى. فمرسل عطاء هذا لا يصح الاستدلال على أن قصة دليتين كانت حين كان الكلام مباحا، على أنه يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان إذا قد ذهل عن قصة ذي اليدين كما كان قد ذهل عن قصة التيمم، ولم يتذكر بتذكير عمار مع أنه حضر معه تلك القصة. وإذا يحتمل أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن من حدث به هذه الحادثة فله أن يستأنف في الصلاة وله أن يبني، ولم يرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثم الظاهر أن عمر رضي الله عنه إنما عاد الصلاة لأنه تكلم بعد الانصراف من ركعتين بكلام لم يكن مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين، حيث قال: إني جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأكتابها حتى وردت المدينة فتفكر. وهذه القصة من آخر ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة كان متأخر الإسلام، أسلم بعد خيبر، في آخر خيبر، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، يعني أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. يقول هنا: حديث أبي هريرة من مراسيل الصحابة، فإنه لم يحضر قصة ذي اليدين لأن ذي اليدين قتل ببدر، وكان إسلام أبي هريرة بعده عام خيبر 7 من الهجرة. قلت: القول بأن أبي هريرة لم يحضر قصة ذي اليدين باطل قطعا، فإنه قد ثبت حضوره قصة ذي اليدين بأحاديث صحيحة صريحة، ففي رواية الشيخين وغيرهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم وغيره: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المسلم وأحمد وغيرهما: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال على عدم حضور أبي هريرة قصة اليدين بأن اليدين قتل ببدر وكان إسلام أبي هريرة بعده غاسد، فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين لا ذو اليدين. قال حافظ بن عبد البر في الاستذكار: أي ذو اليدين غير ذو الشمالين المقتول ببدر، بدليل في حديث أبي هريرة ومن ذكره معه من حضورهم تلك الصلاة. يعني استدل بأبي هريرة، له أحكام كبيرة وقوية يعني في نسخ بعض الأمور لأنه متأخر الإسلام، مثل هذه القصة الآن استدل بها على أن هذا وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السهو. فمن يجمع في هذا من الأحكام المستنبطة من إسلام أبي هريرة، مش الأحكام التي المربوطة بإسلام أبي هريرة، هذا بحث جيد من يقوم به ويكون بحثه، هذا بحث جيد ويكون تأليف مستقل. ها، من يأخذه؟
كل حديث أبي هريرة،
مش كل حديث أبي هريرة، مثل هذا الأحكام المتعلقة بإسلام أبي هريرة. ها، خلاص نعرضه في الليل إن شاء الله إذا ما منكم أحد له ينشط، لكن هذا بحث جيد جيد جدا، ومررنا على أمور كثيرة وتمر معنا في الدرس، كل ما يأتي أمر هكذا يفرد ويجعل مع أخواته في صلاة الخوف أيضا، في أشياء كثيرة يقع في هذه بإسلام أبي هريرة أحكام كثيرة متعلقة يعني بالترجيحات، يرجح أمور بإسلامه لأنه متأخر الإسلام، وقد روى
آخر الأحكام،
وقد روى أخبار أحاديث أو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أحفظ، يقال أكثر من روى، ولا يقال أحفظ من روى، لأن الصحابة أبو بكر سيكون أحفظ، ولكن ما روى عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فهو أكثر من روى. عبد الله بن عمرو كان يكتب، اعترف هو أبو هريرة، اعترف أنه أحفظ منه، ما من أحد أحفظ مني إلا أن يكون من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب، هكذا قال أبو هريرة. شاهد أن هذا مبحث جيد في بابه، حبذا لو يجمع. هنا رد على الأحناف ما استدلوا به، وأخذ معهم في الشرح، فقال تنبيه اعلم أن الحنفية لما عجزوا عن جواب رواية مسلم بلفظ بين أصل أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترف بعضهم بعدم وجدان الجواب الشافعي عنها، وسعى بعضهم في إثبات الوهم. هذا شوف عجز عن الجواب راح يوهم الراوي. فقال صاحب العرف الشذي بعد قوله وأما أنا فلم أجد جوابا شافيا أيضا ما لفظه إلا أن يحكم بأنه وهم الراوي، فإنه لما رأى بين نحن نصلي زعم كون أبي هريرة في الواقعة، وأما وجه الوهم فلعل وهم من شيبان، فإنه اختلط عليه حديثان، فإنه روى حديث معاذ بن حكم السلمي كما في مسلم حديث العطاس، وفيه بين أنا أصلي إذا عطس رجل، وأخذ هذا اللفظ من هذا الحديث ووضعه بسبب الاختلاط، وفي حديث اليدين عن أبي هريرة بمسلم انتهى. سبحان الله. ورد عليه فقال حديث العطاس وهم صريح، فإنه شيبان يعني وهو صريح، فإن شيبان لم يروي حديث معاوية بن الحكم السلمي حديث العطاس، فإن سنده في مسلم هكذا، حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاذ بن حكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل إلى آخره. أما قوله أخذ هذا اللفظ من هذا الحديث، بناء الباطل على الباطل، والعجب من صاحب العرف الشذي كيف ارتكب الأمر القبيح لإثبات وهم الراوي في رواية مسلم الصحيحة، كل ذلك احتجاج لمذهب، وهذا من شؤم التعصب المذهبي، يردون الروايات ويوهمون الرواة حتى لا يخالفوا إمامهم ومذهب، هذا خطير جدا، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك شد نكير أهل الحديث على أصحاب المذاهب والمتعصبة للمذاهب، شد نكيرهم عليه، والعجب ممن يرفع من شأن اتباع المذاهب والتقرير للمذهب وإلى آخره، ولا ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدوا ينقل كلام صاحب المذهب وأصحاب المذاهب ولا يهتم ويعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا ينبغي. لذلك أنكر علماؤنا هذا الأمر، خذ من المذهب إن كنت متمذهبا ما يوافق الكتاب والسنة، نحن لسنا متعبدين باتباع المذاهب، إنما تعبدنا الله باتباع الكتاب والسنة، ونأخذ من كلام أهل العلم سواء أصحاب المذاهب أو غيرهم ما يوافق الكتاب والسنة، هذا هو المنهج الحق، هذا هو المنهج الحق. وننكر من أهل المذاهب مثل هذا الأمر، مثل أن تلوي أعناق النصوص من أجل موافقة المذهب، أو ترد النصوص من أجل موافقة المذهب، وهذا من الرد. الآن توهم الراوي بدون حجة، توهم الراوي بدون حجة، تلفق عليه تلفيقا. لذلك قال الشاعر والعجب تعجب من صنيعه من صاحب العرف الشديد كيف ارتكب الأمر القبيح لإثبات وهم الراوي في رواية مسلم الصحيحة. شوف فانتبهوا يا أخوان، انتبهوا، هذا الذي ينكره أهل الحديث على أصحاب المذاهب ويحذرون من التعصب لأصحاب المذاهب من هذا القبيل. وخلاف هذا ما يروج بعض الدعاة من أنه لا بد من التمذهب وإلى آخره، وأن الذين لا يتمذهبون هؤلاء ما عندهم علم ولا عندهم فقه ويحفرون. صلى الله عليه وسلم قامت معارك بين أهل الحديث وبين أصحاب المذاهب. الكلام من تكلم في الصلاة ناسيا صلاة صحيحة، أو جاهلا فصلاته صحيحة، أما من تكلم عامدا فصلاته باطلة. بقي أمر من تكلم عامدا لمصلحة الصلاة، من أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع كما مر معنا، منهم من أجاز ومنهم من منع، والله أعلم الأقرب المنع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما في حديث زيد بن أرقم، وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كما في حديث معاذ بن حكم السنن، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهو قد حمد الله وقال ما لكم تصمتوني، لما صمتوه وضربوا على أيديه على أفخاذهم وعطس، فهذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالذي يقول يعني استدلوا بهذا الحديث، لكن كما قال الإمام أحمد هذا إيش؟ هذا في زمن يزاد الصلاة وينقص فيها، لكن الآن
هذا عارض.
نعم لكن لهم متمسك بأنه من أجل إصلاح الصلاة، الذين قالوا بالكلام لمصلحة الصلاة، من أجل إصلاح، هؤلاء يتكلمون من أجل إصلاح الصلاة، فلم يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبطلها، والله أعلم.
هذا وقع هذا مما لا بد من وقوعه.
ما أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. يعني من قال بهذا له وجه.
الصلاة
ليس أقوى من التحريم.
طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الصلاة
تنتهي
بالسكوت.
نعم. إنسان
نقص أو زاد.
هو سلم صلى الله عليه وسلم.
يعني انتهى الصلاة.
في ظنه. في ظنه.
كيف يحمل على ذي يدين أنه مثلا تكلم داخل الصلاة؟
لو كانت باطلة كان عادها.
نعم.
لكن لما أبطلها وقد علم أنه ما أكملها، علم أنه ما أكملها صح؟
نعم.
وعلم أنه تكلم، رأى تكلم صح؟
وكلم مباشرة.
إذن تكلم هو وكلموه. نعم. ولا ما أبطل، ما عاد الصلاة، لم يبطل الصلاة كلها.
نعم.
والله
أرد عليك.
نعم.